حديث رقم كم؟
14.
باب الآنية. باب الآنية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف ولوالدينا والحاضرين أجمعين. يقول الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام: باب الآنية.
الآنية هي الإناء الذي يوضع فيه الشيء، سواء شراب أو طعام أو استعمال لذلك السائل. الآنية، ما علاقة الآنية بالفقه؟ علاقة الآنية بالفقه أنها التي يجعل فيها الماء، فما علاقة ذلك بالماء؟ أنه الذي يتطهر من خلاله، فلا بد أن نعرف أحكام المياه حتى نعرف طهارتها، ولا بد أن نعرف أحكام الأواني التي حوت هذا الماء حتى نعرف حكمه. فربما كان الماء طاهرا فجعل في إناء نجس ففسد الماء، ولم يصبح قادر على أن يرفع الحدث ولا أن يزيل النجاسة، فأصبح وصفه الحكمي لا يستطيع ممارسته من خلال إفساد الآنية له، فليس له من حكم إلا أن يهرق. لماذا أهرق؟ لأنه وضع في آنية لا يصلح استعمالها. كيف نعرف أحكام الأواني؟ تفضل.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
إذا كان الأكل والشرب لا يستعمل فيها فمن باب من باب أولى غيرها، فلا تستخدم في ذلك. لماذا أخبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها لنا في الإيه؟ في الآخرة، أي لأهل الجنة في الجنة يتنعمون بهذه الأواني، أي يشربون في آنية من فضة وآنية من ذهب وهكذا. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
هذا في الوعيد، فدل على أنها كبيرة من الكبائر. تذكرون عرفنا الكبيرة أنها كل قول أو عمل ورد فيه، كل قول أقوال عمل أعمال ورد فيه، أي من القرآن والسنة، حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. هذا معنى الكبيرة. هنا وش فيه؟ أجيبه. هنا وش فيه؟ يجرجر في بطنه نار جهنم. من هو الذي يشرب في إناء الفضة؟ نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذن هذا نستفيد منه أن آنية الذهب والفضة لا يتوضأ منها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ.
هذا بالنسبة للرجال والنساء. النساء مأذون لهن استعمال الذهب ولا لا؟ طيب الرجال مأذون لهم باستعمال الفضة، لكن كخاتم كأي شيء يستعمله، أما كإناء لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لا فضة ولا ذهب في الاستعمالات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. طيب، فاغسلوها وكلوا فيها.
سنعود لهذا الحديث. الحديث اللي مرت قبل قليل كلها فيه ما يتعلق بالجلد، الجلد واستخدام الجلديات. ذكر استخدامات الجلديات، تستخدم في أشياء كثيرة. لابد أن نعرف أصل الاستعمال. الجلد اللي هو الإهاب يدبغ، وفي بعضهم ما يدبغ. المأكولات لها حكمين: إما أن تموت حتف أنفها، أو أنها تذبح بقطع الوجه. في وشي؟ في بهائم الأنعام. بهائم الأنعام الأربع وشي؟ الإبل والبقر والغنم والماعز. طيب غيرها: أرنب، غزال، كلها مأكولات اللحم إذا ذبحت، أو صيد جاز استخدام ذلك. المذبوحات ما فيها كلام، هنا حديث عام: أيما إهاب دبغ فهو حلال، فدل على أن الدباغ تطهير له. فالماء والقرض تنظيفه. القرض كانوا يدبغون به الجلد، وهذا يشمل مجموعة من النباتات، منها القرض ومنها العبل، سمى عبل أو الأرطة، ورقه أخضر طويل على شكل إذا يبس أصبح مثل العود. هذا يدق ويجعل مع ماء وملح، ثم يدبغ، يذهب المادة ذات الريحة العفنية في الجلود، ويبقى الجلد لين قابل للطي، لأن الجلد ييبس القرب والمزادة والراوية، كلها مما تحفظ فيها الأشياء. هذا الحديث: أيما إهاب دبغ، قالوا هذا شامل لكل ما له إهاب، سواء من المأكول أو غير المأكول، من الحيوانات الأهلية والوحشية، ومن السباع والثعابين وغير ذلك، ومن كل هذه يجوز على هذا. لكن اختلفوا في أي شيء يجوز، ما كان كذلك. هل في اليابسات أم في المائعات؟ قالوا في اليابسات، وهذا باتفاق بينهم كلهم. أما المائعات اختلفوا فيها، لأن المائعات تخالط ذلك الشيء فتكتسب منه، بخلاف اليابسات. اليابسات مثل حط فيه قمح، حط فيه رز، حط فيه أشياء يابسة فيما يؤكل أو يشرب في الاستخدامات. ولكن هذا الحديث في الميتة التي تجر، وهي ميتة، حتى قالوا يا رسول الله ميتة، يعني كأنهم أرادوا أن يشعروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا لم تكن تعلم أنها ميتة ترى ميتة يا رسول الله. فقال لهم أي ماء إهاب؟ فقالوا إذا كان هذا في الميتة فالميتة نجسة، لكن قالوا هذه الميتة في أصلها مما يحل، لكن ماتت حتمة أنفها، فما مات حتم أنفه مما يحل ينطبق عليه ذلك. والحقيقة أن هذا الحكم عام، فتقييده يحتاج إلى تخصيص. فقوله أيما إهاب دبغ يشمل كل إهاب دبغ، فهو طهارته دباغه، واضح؟ طهارته دباغه. وعلى هذا نعلم أنه يجوز فيه كل الاستخدامات، إلا الخلاف اليسير الأخير الذي ورد هل هو في اليابسات، وهذا باتفاق الجميع جائز، لكن اختلفوا في المائعات. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله.
لماذا أورد هذا؟ لأن الماء يكون فيه في القربة، فإذا كانت نجسة هل يتوضأ من هذا الماء؟ على هذا النص هل يتوضأ من هذا الماء؟ نعم، أي ماء إهاب دبغ. لكن لو أن هذا الإهاب لم يدبغ، مثل بعض المناطق ما يدبغون، ييبس 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 ثم يلين بالماء، ومن كثرة الاستخدام تذهب المادة التي فيها الرائحة، لكنه من حيث أصله لم يدبغ، فهذا يبقى على نجاسته ويؤثر في ما يحفظ فيه. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران،
هنا بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب. آنية أهل الكتاب، غير المسلمين منهم أهل كتاب ومنهم من ليسوا أهل كتاب، فأهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى، ويدخل معهم المجوس، فتجرى بهم سنة أهل الكتاب كما أجرى عمر في أهل هجر اللي هو منطقة الأحساء، هذه كانت فيها كثير من المجوس، قال تجرى بهم سنة أهل الكتاب لشبهة كتاب عندهم. البوذي والهندوكي والوثني والملحد وغير ذلك ممن لا دين له، كلهم يأخذون الحكم الثاني. هنا في استخدام آنية أهل الكتاب تستخدم بشرطين: ألا نجد غيرها. الشرط الثاني أنك تغسلها. تغسلها أولا. لماذا؟ لأن أهل الكتاب يطبخون في أوانيهم المحرمات، الخنزير وغيره، فيعلق فيه في دهونه أو أموره شيء من المحرم الذي إذا خالطه ماء أصبح نجس فلا يتطهر به، فاستخدامه يكون بعده غسله، تحققت من عدم وجود شيء ملاصق فيه، فتستخدمه بعد ليش؟ بعد أمرين: ألا تجد غيره، أو تغسله إذا لم تجد غيره، فتستخدمه بعد الغسل. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل.
المزادة هي ما تجعل على جنب الناقة، عبارة عن جلد كبير، أو تلصق شاه بشاه أو بقرة ببقرة ثم تخاط فيصبح كالوعاء الكبير الذي يحمل الماء، فيصبح على جنبها من هنا وجنبها من هنا، وتسمى هذه الناقة مزادة، أو تسمى هذه الناقة أحيانا راوية، فتأخذ اسم راوية وتأخذ اسم مزادة، لأن عدولها قد جعلت مثل خزان الماء، مثل خزان الماء. الحين ما تشوفون خزان ماء وايد تنكر وايد ماي، هذه تصير مثله مليئة بالماء. مروا بامرأة مشركة فاستخدموا ماءها، فدل على أن الإهاب المدبوغ الماء الذي فيه لا ينظر إلى هذا الإهاب أمسلم أم كافر، كونه إهاب دبغ فهو طاهر. فاستخدموا مزادة امرأة مشركة واستعملوا ماءها وتوضأوا منها، فإذا توضأوا منها جاز الشرب، إذا توضأوا منها جاز أن يشربوا منها. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
قدح استخدم فيه الفضة، الأصل المنع من استخدام الفضة الخالصة، أما القليل منها المستخدم كضبة أو ضبة السيف أو شيء في إناء فهذا قد عفي عنه وجاز استخدامه وليس بالإيه؟ بالممنوع. وكذا الأواني التي فيها شيئا من فضة وليست كلها فضة جاز استخدامها. نعم. واصل. كم حنا نصابنا؟ كم حديث قرأنا في الدرس الماضي؟ كم قرأنا في الدرس الماضي؟ 13.
باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك.
عندنا إزالة النجاسة وعندنا رفع الحدث، شو الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث؟ ارفع يدك فوق خلنا نشوف العدد. ما شاء الله. ها عثمان تفضل. رفع الحدث رفع الحدث الأصغر والأكبر، أما إزالة النجاسة إزالتها، إزالة عين وصف عيني، أما ذاك وصف حكمي. أي طيب غيره في شيء ثاني الطحاوي ها؟ ما شاء الله يعطيك العافية. سم ممكن رفع الحدث بالغسل، فيرفع الحدثين الأصغر والأكبر، لكن الوضوء يرفع الحدث ولا يرفع الحدث. ما شاء الله. ها هذه إزالة النجاسات إما من الثياب أو من الأبدان أو من الأماكن. طيب وصف عارض يلحق بالبدن، هذا الحدث وصف عارض يلحق بالبدن يمنع مما تجب فيه الطهارة، يعني صلاة، قراءة قرآن، طواف، خله عام، خله إيش؟ عام مما تجب فيه الطهارة. نعم.
النجاسة عين قذرة تتعين
لا بد لها من مزيل لأن لها جرم، لها حجم. نعم. بيزال بالغسل والفرق بعد تغتسل وتحط الماء. جميل. في شيء ثاني ولا خلاص؟
ها
ده مو صحيح، ما يصلح لها. احيانا تزول النجاسه بالهواء بالشمس، مثل النجاسات اللي في الأرض، ما يشترط لها، احنا ما تزي نجاستنا ان تعرضنا للشمس ولا تعرضنا للهواء ولا لا. يا ابو حمزة احسنت، ها تفضل. طيب ايه محتاج. والحدث عطى صورة. نعم واصل، خذ صورة من الجواب. ها ما يسمعنا شيخ، تفضل. أحسنتم يا من شاركتم، بارك الله فيكم. واصل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.
نتكلم على الخمرة. الخمرة من حيث هي فمادة خبيثة من حيث ما وصلت إليه، لكن قبل أن تصل إليه كانت مادة مباحة. يعني مثال واحد: تمر، عنب، زبيب، شعير. اثنين: خمر. ثلاثة: خل. واضح؟ استخدامك لهذه الأشياء، مثلا استخدمت واحد تريد ثلاثة، فالخل قبل أن يكون خل يمر بمرحلة الخمر، لأنه يقذف بالزبد، يطبخ، يغلي حتى يتحول. بخلاف لما تحول اثنين إلى ثلاثة. واضح؟ لأن الخمرة أصبحت خمرة، ومع طول الزمن تصبح خمرة، إلا أن يضاف لها شيء يحولها إلى إيه؟ إلى خل، أو أنها تتحول بنفسها. إن تحولت بنفسها ليست داخلة في هذا النص، ولكن إن كان تحويل اثنين إلى ثلاثة بفاعل فتأخذ حكم النص، أما انتقال واحد إلى ثلاثة فليس هو مما يدخل فيه هذا الكلام. ولذلك يقال: ما حرام بين حلالين، ما حرام بين حلالين، ما هو؟ أو ما حلالين بينها حرام. حلالين عنب خل، حرام بين حلالين خمر. واضحة ولا مو واضحة؟ فلذلك النص يشمل تحويل اثنين إلى، أنت فهمت واحد واثنين وثلاثة؟ واحد أصل الشيء اللي هو إيه؟ تمر، زبيب. والصحيح أن الخمر لا يشترط أن تكون من أحد هذه الثلاث، أن كل مسكر فهو خمر. ولذلك سميت الخمر خمر، لماذا؟ لأنها تغطي العقل. ولذلك سمي الخمار خمار، لأنه يغطي الوجه، تتخمر المرأة فغطى وجهها. وكذلك سميت الخمر خمر لأنها تغطي العقل، فغطت العقل فأصبحت خمارا على العقل، فيصبح شارب الخمر كإيه؟ كالمجنون لا عقل له، ويمارس ما يمارسه المجانين. بل إذا ثم يعني بلغ الشرب ماله أو سكر لا يعي معه الأشياء، تجده يمارس ممارسة الحيوانات، بل ربما فعل الأشياء المستقذرة، ولو قيل له فعلت كذا لم يعي إلا أن يشاهد نفسه في مثل هذا العصر فيلم ماذا كان يصنع. هل هذا أنا؟ ولذلك العجب أن يكرم العبد بالعقل فيختار الجنون على العقل، وهو يسأل الله العافية وإذا رأى المجانين حمد الله على نعمة العقل، فيعاقر الخمر حتى يصبح كمن سأل الله العافية من أحوالهم، فإذا به يماثلهم، وأسوأ أولئك مجانين بغير اختيارهم، وهذا أصبح مجنونا باختياره. نعم. نبهوني في الدرس القادم في الطحاوية أتكلم على مسألة العبد عندما يكون مسير ومخير، لأني كنت أريد أذكرها في هذا الدرس لكني أنسيت، فذكروني في الدرس القادم إن شاء الله في هذه المسألة. نعم أنت أبو حمزة الدرس القادم موجود؟ أيه طيب واصل.
وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
طبعا الخمرة هنا ذكرت لأن المادة التي فيها كنجسة، فإذا كانت كذلك تغسل الأواني لكن هل الخمرة نجسة؟ حكم مختلف فيه على أصل الآية: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وش ذكر فيه؟ إنما الخمر ها والأنصاب والأزلام. فهل هذه الأشياء حكمها رجس من عمل الشيطان أن يأخذ تأخذ حكم واحد ولا تأخذ حكم مختلف؟ يعني شيء يأخذ نجاسة عينية وشيء يأخذ نجاسة حسية، يعني هل إذا مسكت الصنم أغسل يدي رجس؟ ها واضح. فهنا يأتي تفصيل الحكم في مسألة نجاسة الخمر، أن هذه الآية لا تدل على أنها نجاسة إيه عينية بذاتها، إنما هي رجس من حيث حكمها واجتنابها. كل هذه الأشياء تجتنب لأنها رجس من الأرجاس، كما أن الطهارة لها وصفين حسي ومعنوي، هذه من النجاسات المعنوية وليست الحسية، كما أن الإنسان يكون بالتوحيد طاهر ويكون بالأخلاق السامية طاهر. ولذلك قوم لوط لما عيروا لوط ومن معه إنهم قوم يتطهرون، أي يمارسون الطهر في الأخلاق فلا يقعون ما نقع فيه من اللواط، فجعلوا وصفهم لسمو أخلاقهم طهارة، فهذا يكون معنى حسي معنى معنوي. وكذلك التوحيد، فالشرك رجس هذا معناه، فلذلك لا تصح الطهارة لا تصح الصلاة إلا بالطهارتين، بالطهارة المعنوية والطهارة الحسية. فالطهارة الحسية أن ترفع الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة المعنوية أن تترك الشرك وتكون من أهل التوحيد، لأن أهل الشرك لا يقبل الله منهم، فقال سبحانه عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك لا تقبل صلاته لأنه مشرك. نعم. هذا فيما يتعلق بالخمر. وإذا قلنا هذا نأتي للعطور التي ألحق حكمها بوصفه أنها مادة كحول، كأن المشروبات كحول. المشروبات هي تخمرات، وأما هذه العطور فبعضها عن جهة تركيبات كيميائية من أثيلين، فهي في الاسم العلمي تسمى كحول، لكن في أصل مادتها إنما هي تركيبات إيش كيميائية، حتى لا تشرب، لو شربت سموم، لكنها ذوات رائحة عطرية نفاثة كالميثال والأثيلين والشنهبان تايتوثولتي، هذه كلها عبارة عن تركيبات كيميائية بخلاف المشروبات. ولذلك بعضهم لما قرأ مكتوب الكحول على بعض الأشياء مثل هذه فشربها مات، بعضهم مات يظن أنها من هذا الجانب. نعم. وعلى قول من لا يرى نجاسة الخمر ويرى أن هذه اسمها الكحول، فهذه استعمالات العطور ليست من باب إيش؟ النجاسات. نعم.
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه، أخرجه أحمد والترمذي.
كنا يوم خيبر.
وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
هذا حكم. لماذا؟ لأنهم ذبحوا، وكان ذلك مما كان حلف نسخ الحمر الأهلية، أصبحت محرمة، فأهرقوا الأواني وما فيها فغسلوها. نعم.
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
كان على ظهر القصوى، كان على ظهر القصوى وليس بنجس. وسبقا ذكرنا مأكول اللحم ليس منه خارج نجس إلا الدم المسفوح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
إذا يبس المني حك، وإذا كان رطب غسل، فهو طاهر لكنه مستقذر، كحكم النخامة، كحكم النخامة، ولكنه طاهر ليس نجس المني، فهو أصل خلقة الإنسان، وأصل خلقة الإنسان طاهرة ليست نجسة. وسنأتي لتفصيل الخارجات من الإنسان في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
بعد.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
هذا فيه بيان لأحكام الخارج من الإنسان النجس. رجل، امرأة، طفل، طفلة، الخارج من هؤلاء. مخرج الإنسان علوي وسفلي، فمه، أنفه، أذنيه، عينيه، أو القبل والدبر، ما كان من أعلى ليس فيها نجس، إنما مستقذرات. واضح؟ طيب، قبل ودبر، متفق على كل ما يخرج من الدبر كله نجس من الأربعة: الكبير والصغير والذكر والأنثى. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب، ما يخرج من القبل هنا فيه خلاف على تفصيل، أما بالنسبة للجهة الأنثى فكل ما يخرج من قبل الأنثى نجس، أما بالنسبة للرجل فيختلف بين الرجل والغلام الصغير الذي لم يأكل بعد، يعني مو غلام، الطفل الصغير إلى سنتين، إلى حد سن الرضاعة، بوله نجاسته مخففة يكفي فيها النضح بالماء دون الغسل. النجاسات المخففة بول الغلام، بول الطفل، أو المذي، المذي يخرج من الرجل ويخرج من الأنثى. نأتي الآن إلى الخارجات، إما يخرج بول وهو معروف برائحته وبوصفه وبلونه، أو يخرج مذي وهو سائل لزج لا رائحة له ولا يشعر بخروجه، يسبق الشهوة ويتبعها، هذا اسمه إيش؟ مذي، وهو نجاسته مخففة يكفي فيه النضح وهو ينقض الوضوء. والبول ينقض الوضوء ونجاسته مغلظة. النوع الثالث المني، وهو سائل أبيض معروف برائحته يخرج دفقا بشهوة، يخرج دفقا بشهوة، وهو طاهر في أصله موجب للغسل. لماذا؟ لأنه حدث أكبر. ويكفي في يابسه الحك وفي رطبه الغسل. النوع الرابع الودي، الودي هو الخارج من الإنسان رائحته نتنة، وهو أشبه ما يكون بالصديد، أشبه ما يكون بإيه؟ بالصديد، وهو غالبا من بعض الأمراض التناسلية، من بعض الأمراض التناسلية كالهربس والزهري وبعض الأمراض التي تصيب الأعضاء التناسلية. يخرج صديد اسمه ودي. الخامس البول المشوب بحمرة ويسمى الدم، لكن أحيانا بعض الناس يصاب في المثانة فيخرج دم، يخرج منه إيش؟ دم. لكن هذا الدم وكل سائل يخرج لو حجر من مكان مخرج النجس لك أمرين، إما أصغر أو أكبر، ولا يكون الأكبر إلا في المني، وباقي الخارجات من ذكر الرجل كله يأخذ حكم البول إلا المذي. واضح؟ يعني البول وما يشابهه والمني والمذي، المرأة نفس الرجل. اللهم إلا أن المرأة عندها أمر لا يحصل للرجل وهو الحيض، وهو خروج الدم، فإن خرج منها الحيض منعها من بعض العبادات كالصلاة والصيام والقراءة القرآن بالوصف الذي أتى في مثل حالها. عندنا حالة أخرى وهي الاستحاضة، الاستحاضة تأخذ حكم البول، وأقرب وصف يشابهها من حال الرجال السلس، الذي معه إيش؟ سلس في البول، أو مريض باستطلاق الريح، بعض الناس معه مرض استطلاق الريح يخرج منه الريح دون تحكم بنفسه، كذلك يخرج منه البول دون تحكم بنفسه. فهذين الوصفين يتوضأ لكل صلاة، ولو خرج منها أثناء تلك العبادة فلا شيء، ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قبل أن يأتيها يمارس ذلك. هذا بالنسبة للخارجات من الإنسان الكبير والصغير والذكر والأنثى. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم لمراضيه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.